الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 24 من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: صبر العالم والمتعلم. ذكر رحمه الله هذا الباب لبيان أهمية الصبر من العالم الذي قد بلغ من العلم شأوا طيبا مباركا، ومن المتعلم الذي ما زال في بداية الطلب. والعلم في بدايته مر وشديد وثقيل، ولكن لنهايته لذة عظيمة وراحة وسكينة. وإذا تأملنا حال العلماء وحال المتعلمين لوجدنا الشيء الكثير، فقد كان السلف رضوان الله عليهم ربما لا يجد أحدهم القلم، والآخر ربما لا يجد الكتاب. وها هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يذكر أنه في بداية الطلب كان يحضر الدرس وليس معه شيء، وليس مع أمه ما تعطيه، فكان يلتمس العظم إذا رآه نظيفا فيكتب فيه، ثم يجمع ما يكتب من العظام في جرة، حتى فتح الله عليه بعد ذلك. بل ذكر أن أمه باعت بيتها ب16 دينارا كي تنفق على ولدها. وهذا شأن أكثر العلماء وأكثر المتعلمين، حتى قيل: من طلب الحديث أفلس. وقيل بأن من تفرغ لطلب العلم لازمه الفقر، لكن سيأتي الله بالفرج. فلا بد من الصبر لمن أراد الظهر، فإن كان عالما صبر حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو مبلغ لدينه، وإن كان متعلما صبر حتى ينال شيئا من العلم ويصل إلى مصاف أهل العلم، ثم يستمر في صبره. إلى عبد الله بن مبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: إلى الموت. ومن عرف قيمة العلم هان عليه ما يبذل من الصبر من أجله، فإن قيمة الإنسان في حياته وبعد مماته بما يحسن من العلم والعمل. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا هشام عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن عم يقال له جارية بن قدامة السعدي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي قولا ينفعني وأقلل علي لعلي أعيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فأعاد عليه حتى عاد عليه مرارا كل ذلك يقول: لا تغضب. قد يقول قائل: ما مناسبة ذكر هذا الحديث في باب صبر العالم والمتعلم؟ والمناسبة أن الغضب إنما يكون مع قلة الصبر، ولذلك يحتاج العالم إلى أن يصبر نفسه على طلابه وعلى المجتمع المحيط به، ويحتاج طالب العلم أن يصبر نفسه على شيخه وعلى ما يحيط به. فبالصبر واليقين تنال الإمام في الدين. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وفيه حرص الصحابة رضوان الله عليهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه عظيم الموعظة المختصرة لأنها تحفظ ويسهل العمل بها، وفيه الحرص على حفظ العلم ووعيه، فإن الإنسان إذا لم يحفظ ويعي لم يستفد كثير شيء. فقال: لا تغضب، أتاه بهذه الوصية الجامعة، لأن الغضب ملاك كثير من الأخلاق السيئة. وسبب لتسلط الشيطان، بينما الصبر سبب للراحة، واصبر وما صبرك إلا بالله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال والحديث نهى عن الغضب، وهو كما قال الخطاب نهى عن اجتناب أسباب الغضب وعدم التعرض لما يجلبه، وأما نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه لأنه أمر جبلي، وقد تقدم هذا الكلام في شرح سابق والحمد لله. قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا هشام قال أخبرني أبي عن الأحنف بن قيس عن عم له يقال له جارية بن قدامة أن رجلا يقال قال يا رسول الله قل لي قولا وأقلل علي، ذكر الحديث. قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال قلت يا رسول الله، وهم يقولون لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحيى بن سعيد يقول وهم يقولون. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن جارية بن قدامة قال وحدثني عم لي أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني شيئا ينفعني وأقلل، فذكر الحديث. هذا حديث صحيح، وحديث أبي معاوية جعله من مسند عم جارية بن قدامة. والحافظ بن حجر في الإصابة في ترجمة جارية يرجح أنه من حديث جارية بن قدامة، قال الحافظ في بعد ترجيحه أنه من حديث جارية، فقد رواه الطبراني من طريق ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة، ومن طريق محمد بن كريب عن أبيه شهدت الأحنف يحدث عن عمه، وعمه جارية بن قدامة، انتهى المراد من الإصابة. قال رحمه الله المعلم يكون بمنزلة الوالد، وهذا أمر واقع، فإن المعلم والد علمي والد ديني، قال الله عز وجل كما في قراءة وهو أب لكم، أي محمد صلى الله عليه وسلم. والوالد الطيني قد تجرفك محبته إلى الدنيا، بينما الوالد الديني تكون محبته سببا لنيلك كثير من أسباب الخير والفلاح. فلا بد أن يكون بين المعلم وبين طالبه ما بين الأب وولده، فمن الأب الحنو والرفق والإحسان والرحمة والشفقة والدلالة على الخير، ومن الابن الطاعة في طاعة الله، وكذلك البر والصلة والدعاء ونحو ذلك، والصبر على الجفاء أيضا، اصبر على جفاء من معلم. فالأب قد يشد على ولده ويجفو ولده رحمة به، والمعلم كذلك قد يكسو على طالبه رحمة وشفقة به. قال رحمه الله قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. وهذا هو الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه بمنزلة الوالد يعلمهم ما يحتاجون إليه من أمور دينهم وربما دنياهم أيضا، بخلاف الوالد الطيني ربما كانت دلالته وتعليمه على أسباب النفع الدنيوي. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن طاعة العلماء مقدمة على طاعة الوالدين بنص الكتاب، قول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال فإذا أتى أحدكم الغائط، أي مكان قضاء الحاجة، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، سيأتي شأن هذه المسألة في باب الطهارة بإذن الله عز وجل، ولا يستطيع بيمينه، أي لا يتمسح من الخلاء بيمينه إكراما لليمين، فإن يمين النبي صلى الله عليه وسلم كانت للمكرمات ويساره لما كان من أذى، وكان يأمر بثلاثة أحجار أي عند الاستنجاء سواء من غائط أو بول، وينهى عن الروث والرمة. الرمة بكسر الراء وشد الميم، العظم البالي، أو الرمة جمع رميم أي العظام البالية. نهى عن الروث لأنها طعام دواب الجن المسلمين، والرمة لأنها طعام الجن المسلمين على ما جاء مبينا في موطنه. هذا حديث حسن، وقد أخرجه مسلم، وقد أخرج مسلم بعضه من حديث سهيل عن القعقاع عن أبي صالح به، الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه. فانظر إلى قوله بمنزلة الوالد يعلمكم، فالابن بحاجة إلى والده يعلمه سبل المعائش، فكذلك الطالب بحاجة إلى معلمه يعلمه سبل الرفعة في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: ملازمة الطالب لمعلمه حتى يموت معلمه. لو قال والدنا إن شاء الله ما فيها شيء، لو قال والدنا ما فيها شيء، ولو قال شيخنا وعالمنا إن شاء الله ما فيها شيء. قال: ملازمة الطالب لمعلمه حتى يموت معلمه. وهذه مسألة مهمة، أن الطالب يستمر في الطلب، لا يعني يكثر التنقل من مكان إلى مكان، ربما لا يتقن، وربما يصاب بالإحباط لعدم حضوره لدرس الشيخ من أوله، وكذلك اختلاف أساليب العلماء والمشايخ في طرح المسائل ونحو ذلك. لكن من لازم شيخه استفاد منه، من طريقته في الإلقاء، ومن طريقته في التعامل مع القضايا، ومن طريقته في الاستفادة، ومن طريقته في الإفادة، والإنسان يتأثر بجليسه. قال رحمه الله: قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الدمشقي قال أخبرنا الوليد قال أخبرنا أوزاعي قال حدثني حسان بن عطية عن عبد الرحمن بن صابط عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قدم علينا معاذ بن جبل اليمن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة يعلمهم الإيمان، كما في حديث معاذ بن عباس أنه قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، في رواية شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية لعبادة الله، الحديث الصحيح. قال: فسمعت تكبيره مع الفجر، أي عمرو بن ميمون سمع تكبير معاذ بن جبل فأعجبه صوته، رجل أجهش الصوت. قال: فألقيت عليه محبتي لسماعه من فيه الخير. قال: فما فارقته حتى دفنته بالشام ميتا، واستفاد منه علما غزيرا وسمتا كثيرا، وصار اسمه مقترنا في كثير من الأحوال باسم معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال: ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده، اختيار العالم الذي يستفيد منه أكثر، فأتيت ابن مسعود فلزمته حتى مات، وكان ابن مسعود أعلم الناس بالقرآن، حتى قال: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ فقد حصل هذا، دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حصل في الزمن الأموي. قال: قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لميقاتها، واجعل صلواتك معهم سبحة، أي تطوعا، ولا يترك الإنسان الجماعة. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله: تبسم العالم وضحكه بما لا خروج عن المروءة فيه، فإن الناس تنشرح صدورهم لمن كان شأنه التبسم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير التبسم في وجوه أصحابه، حتى ربما ظن الظان أنه يحبه أكثر من غيره لكثرة تبسمه، بل حتى في عتابه ربما تبسم، كما في حديث كعب بن مالك أنه التفت إليه وتبسم تبسم المغضب. قال رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في حديث جرير: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. وبنحوه في حديث قصة عمرو بن العاص، حتى قال عمرو بن العاص: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. وعد رجالا، وهو كان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدمه على غيره لتبسمه له. قال رحمه الله: هذا حديث غريب، وقد روي عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جزء مثل هذا. قال: حدثنا بذلك أحمد بن خالد الخلال قال أخبرنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما، يعني كان لا يضحك حتى تظهر لهواته، كما قالت عائشة رضي الله عنها. هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه من حديث ليث بن سعد إلا من هذا الوجه. قال رحمه الله: غضب العالم إذا خولف شرع الله، يعني البعد عن الغضب من الأمور المهمة، لكن إذا كان الغضب لله عز وجل فقد يتعين، فإن الذي لا يغضب لله ضعيف الإيمان. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: حدثنا ذيال بن عبيد، في الأصل عتبة والصواب ما أثبتناه كما في تهذيب التهذيب. قال ابن حنظلة قال: سمعت حنظلة بن حذيم، في الأصل جثيم والصواب ما أثبتناه كما في التقريب بالضبط من تعليق الشيخ رحمه الله. قال: جدي أن جده حنيفة. قال لحذيم: اجمع لي بنية فإني أريد أن أوصي، فيها أهمية الوصية لا سيما الوصية الصالحة الموافقة للكتاب والسنة. فجمعهم فقال: إن أول ما أوصي أن ليتيمي هذا الذي في حجري 100 من الإبل التي كنا نسميها في الجاهلية المطيبة، يعني نوع من الإبل. قال: حذيم يا أبتي، إني سمعت بنيك يقولون: إنما نقر بهذا عند أبينا فإذا مات رجعنا فيه، أي رجعنا في الوصية. وهذا حال كثير من الناس مع أنه لا وصية لوارث. قال: فبيني وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حذيم: رضينا. فارتفع حذيم وحنيفة وحنظل معهم غلام وهو رديف لحذيم، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم سلموا عليه السلام المعتاد، وسلموا عليه بالرسالة، وكله وارد: السلام عليك يا رسول الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما رفعك يا أبا أو حذيم؟ يا أبا حذيم. قال: هذا. وضرب بيده على فخذ حذيم، فقال: إني خشيت أن يفاجئني الكبر أو الموت، فأردت أن أوصي، وإني قلت: إن أول ما أوصي أن اليتيم هذا الذي في حجري 100 من الإبل كنا نسميها في الجاهلية المطيبة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأينا الغضب في وجهه، يعني غضب لهذه الوصية الجائرة. المخالف للكتاب والسنة. وكان قاعدا فجثى على ركبتيه لشدة الغضب، وقال: لا لا لا، الصدقة خمس، وإلا فعشر، وإلا فخمس عشرة، وإلا فعشرون، وإلا فخمس وعشرون، وإلا فثلاثون، وإلا فخمس وثلاثون، فإن كثرت فأربعون. يعني أنكر عليه أن يتصدق بمئة ويحرم الورثة. قال: فودعوه ومع اليتيم، فودعوه ومع اليتيم عصا وهو يضرب جملا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عظمت هذه هراوة يتيم. يعني كالمنكر على حذيم رحمه الله ورضي عنه قوله بأن هذا يتيم. قال: حنظل فدنا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي بنين ذوي اللحى، يعني كبار في السن، ودون ذلك، وإن ذا أصغرهم، فادعوا الله له. فمسح رأسه وقال: بارك الله فيك وبورك فيك. طلب الدعاء من الرجل الصالح، وأن من أفضل الأدعية الدعاء بالبركة. بارك الله فيك أو بورك فيك هو بمعنى. قال ذيال: فلقد رأيت حنظل يؤتى بالإنسان الوارم وجهه أو البهيم الوارم الضرع فيتفل على يديه ويقول بسم الله، ويضع يده على رأسه ويقول: على موضع كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسحه عليه. وقال ذيال: فيذهب الورم. هذا حديث صحيح، الشاهد من سوق الحديث غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين أوصى حذيم رضي الله عنه بالوصية الجائرة المخالفة. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة قال: اجعلوا حجتكم عمرة. وذلك أنهم أحرموا بالحج مفردا، ومنهم من أحرم بالحج قارنا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حين وصل أمرهم أن يتمتعوا: اجعلوا حجتكم عمرة. فقال الناس: يا رسول الله، قد أحرمنا بالحج، فكيف نجعلها عمرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعلم منهم وهو الآمر لهم. قال: انظروا ما أمركم به فافعلوا. وهذا قول المغضب، فردوا عليه القول فغضب. بل بعضهم قال: يا رسول الله، نأتي منا ومذاكيرنا تسيل منيا. وبعضهم قال: يبات أحدنا معرس بأهله بين الأراك. استعظموا هذا الأمر الذي لم يكن معهودا قبله، فغضب. فانطلق ثم دخل على عائشة غضبانا، فرأت الغضب في وجهه، فقالت: من أغضبك؟ أغضبه الله. قال: وما لي لا أغضب، وأنا آمر أمرا فلا أتبع. هذا حديث صحيح. والصحابة رضي الله عليهم كانوا في حرص على اتباعه، وهم على ذلك، إنما استشكل عليهم هذا الأمر. ثم بعد ذلك ما كان لهم إلا أن يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الشاهد من الحديث الغضب للحاجة، الغضب إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى، والغضب إذا احتاج الإنسان أن يغضب عليه لصده عن شر أو لأمره بخير إذا كان عنده توان في ذلك. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.